بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا على لقائكم أيها الإخوة في هذا المكان، في هذا الجزء من بلدنا الذي جمع الله عز وجل فيه الكلمة وأمن السبل وأرغد علينا بفضله ومنه وحده عيشنا، فلله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ثم أثني على إظهار هذه الشعائر في هذا البلد، ومنها هذه الصلاة، فإن أقواما من إخوانكم في بلدان كثيرة لا يستطيعون لها ولا إليها سبيلا، وهذه نعم توجب لنا حمدها وشكرها، حمد الله عليها وشكر الله عليها والاستمرار والثبات عليها أيها الإخوة. فإن الجمعة إنما شرعت لاجتماع المسلمين في أداء هذه الشعيرة، يجمعونها في مساجدهم، فيأتون من القرى ويأتون من الأماكن النائية يصلون بها مع المسلمين. ما أشار إليه الشيخ في سؤاله، ما هو الموقف أو موقفنا من اختلاف المفتين؟ الله جل وعلا يقول في آيتي سورة النحل وأول الأنبياء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالناس ما بين طرفين، إما من يعلم، فمن علم وجب عليه أن يعمل بما علم، هذا فرض الله عليه، ومن لم يعلم بأن كان عاميا أو غير متعلم فإنه مأمور بأمر الله أن يسأل أهل الذكر. من هم أهل الذكر؟ هم من جمعوا وصفين اثنين. الوصف الأول جمعوا علما، الوصف الثاني جمعوا ديانة. فتسأل من تثق في علمه أيها السائل وتثق في دينه، ما هو بتسأل من تعرف أنه سيفتيك فتوى على كيفك، أو فتوى ترضيك، أو تحلل لك الحرام، أو تحرم عليك الحلال، هذه فتوى تشهي. إنما تسأل من تثق في علمه ودينه، هذا هو الواجب على المسلم. وإن اختلف المفتون فأنت فرضك أن تتبع قول من وثقت في علمه ودينه فتسأله. وفي بلدنا هذا والحمد لله هيأ ولاة الأمور من القديم أهل العلم ليقوموا بهذا المنصب، منصب الإفتاء، كما هيأوا من أهل العلم من يقوم بمنصب القضاء، ولهذا جهة القضاء جهة رسمية، وكذلك جهة الإفتاء جهة رسمية، عين لها ولاة الأمور أهلها من الأكفاء من أهل العلم. فالفتوى الرسمية الصادرة من هيئة كبار العلماء أو من لجنتها الدائمة للإفتاء هي الفتوى المعتمدة، وهي التي يرجع إليها فيما لو اختلف المفتون في المسائل المتطابقة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. بعضهم يسأل هل يجوز له أو هل يصح أن يصوم الستة من شوال قبل الانتهاء من القضاء؟
ما شاء الله، هذا السؤال يتكرر يا أخواني علينا من يوم العيد، نسأل عنه صباحا ومساء. هل يجوز أن يبدأ الإنسان المسلم بصيام الست من شوال وهي نافلة قبل صيام ما عليه من قضاء رمضان؟ نرجع في هذا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. وأنتم عرب تعرفون أن ثم تدل على الترتيب، تدل ثم على الترتيب، جاء محمد ثم علي، تعلمون أن مجيء علي جاء بعد محمد، والذي يثبت له هذا الأجر هو أن يصوم رمضان، فإن بقي عليه من رمضان قضاء لم يصوم رمضان في الحقيقة. فنقول ابدأ بالقضاء أولا، فإذا فرغت منه صم الستة من شوال. ثم أيها الإخوة، صيام القضاء واجب متعين، وصيام الست ليس بواجب وإنما سنة وفضيلة، فكيف تقدم السنة على الأمر الواجب؟ وهذا مما ينبه عليه خصوصا من أخواتنا النساء التي ربما وافق رمضان أيام عذرها أو أيام نفاسها وهي تريد وتتشوف. وهذه من نعم الله أن نساءنا أحرص من رجالنا على الصيام كما ترون ذلك. فينبهنا على أن تصوم المرأة القضاء أولا ثم تصوم الست، فإن استوعب القضاء شهرها ثبت لها نية صيامها الست ولو لم تصمه، لأن نية المؤمن تبلغ عند الله ما لا يبلغ عمله، والله أعلم.
شيخ لا أدري ما هذا السؤال، هذا يقول لعن الناشر، يقول ذكرت في الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الناشر.
أي نعم، الناشرة هي التي تنشر أسنانها لتفرق المجتمعات أو تجمع المتفرقات. لعن الناشرة والمستنشر المغيرات خلق الله. ولهذا أكثر الدعايات الآن في الأسنان تتعلق بالنساء، في نشر، في قص، في أشياء كثيرة، حتى ما يسمى ابتسامة هوليود تبلغ فيها المبالغ مبالغ طائلة، وهي على ظهرك أيها الرجل، أنت العدد اللي تدفع. هذه لا تجوز لما فيها من السرف وما فيها من التشبه. ومن النشر من تحفر سنها لتضع فيه لؤلؤة أو غير ذلك ليبرق السن ويلمع، يدخل هذا في النشر الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، والله أعلم.
يقول أحسن الله إليكم، ما هي ضوابط الصلاة على الكرسي؟
الصلاة على الكرسي كثرت في مساجد المسلمين يا أخواني، كثرت الصلاة على الكراسي في مساجد المسلمين. وبادئ ذي بدء، لا يجوز أن يصلي الإنسان قاعدا فرضه إلا إذا عجز عن القيام، لأن القيام في الصلاة شرط، ولهذا من شروط الصلاة القيام مع القدرة، فإذا كان قادرا يجب أن يصلي قائما. وكثير من شيباننا جزاهم الله خير فيهم الركب، مرض الركب يمنعه من السجود والجلوس، لكن لا يمنعه من القيام والركوع، فينتبه لهذا يا أخواني. ثانيا، من كان عاجزا عن القيام بالكلية جاز أن يصلي قاعدة. من كان يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يجلس فيجب أن يكبرها وهو قائم واقف على رجليه ثم يجلس بعد ذلك. فإذا جلس على كرسي، فإن كانت الصفوف متراصة مثل صفوفكم الآن، فيقدم كرسيه لئلا يؤذي من وراءه، سواء يقدمها في أول الصلاة أو يقدمها في حال السجود. فإن كانت الصفوف متراخية بينها فرصة، يؤخر كرسيه حتى يقف مع الصف. إذن تقدم المصلي على الكرسي بحسب حاله، إن كانت الصف متراصة لو أخر كرسيه آذى من وراءه أو قطع الصف من ورائه فلا يؤخره، يقدم الكرسي وهو معذور في تقدمه على الصف. أما إذا كانت الصفوف متراخية في مجال فنقول أخر كرسيك حتى يكون وقوفك مع الناس على الصف، فإذا جاء وقت جلوسك جلست على كرسيك. بعض الناس يستطيع أن يقدم ويؤخر الكرسي فيقدمه حال الركوع والسجود ويؤخره حال الوقوف، فهذا هو المتعين عليه، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم توزيع الميراث على الأبناء دون النساء؟
أنا أشكر الأخ السائل على سؤاله، لأن هذا السؤال مما أشغل القضاة في المحاكم وأشغل المفتين في الإفتاء، ومما تنادت به النساء خصوصا يا أخواني في مناطق ما هي بيسيرة من بلادنا. تحرم المرأة ميراثها بدعوى أنها زوجة لإنسان بعيد عنا، كيف يأتينا هذا الزوج وأولاده يشاركوننا في أرضنا وفي قصرنا وفي أموالنا الثابتة؟ ولهذا يحرمونها من الميراث في الأموال الثابتة كالأراضي والمزارع والبيوت، وإن كانوا يعطونها نصيبها من الأموال النقدية، وهذا ظلم، وأي ظلم للمرأة، حتى وإن كانت تسكت تحت طائلة الحياء وخوف الفشيلة من أهلها ولا تريد أن تنازعه، لكن يبقى الظلم ظلم، وهذا تعد على حقها. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فهذا ظلم عظيم لهؤلاء الورثة من النساء فيك الأموال. ولك أيها الرجل فيها مندحان، أيها الأخ، أيها الزوج، أيها العم، أيها الولي، إما أن تثمن لها قيمة نصيبها فتأخذها طائعة راضية إذا كنت تخشى أن يأتي من ينازعكم، أو في مستقبل الأيام من يشاكلكم في مزارعكم وفي عقاركم، طيبة بهذا نفسها، أو تتنازل هي عن نصيبها من هذه الأموال الثابتة عن طيب نفس، لا عن ضغط ولا عن تكرار حث عليها، وإنما عن طيب نفس، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفس منه، وفي رواية: إلا عن طيب خاطر منه، وإلا كان آكلا للمال سحتا وظلما، وإنما يستكثر من هذا في نار جهنم. قد يقول قائل: حصل هذا من عماتنا ومن جداتنا ومن نسائنا السابقة. تقول: الآن أبرئ ذمة آبائكم وهم في قبورهم، تحللوا منهم وثمنوا ذلك وابذلوا جهدكم إلى أن تبرئوا بهذا ذمة أمواتكم، والله ولي التوفيق وهو أعلم سبحانه وتعالى.
يقول السائل: أسافر يوميا للعمل ما يقارب 100 كيلومتر، هل يجوز لي الجمع والقصر الظهر والعصر؟
ننظر إلى هذا السفر، فإنه ذكر أنه يسافر لعمله، فهذا داخل في السفر المباح. والأسفار 3 أنواع: سفر طاعة لحج وعمرة وصلة رحم، وسفر مباح للعمل للصيد، وسفر محرم في المعصية. من السفر المحرم ما يفعله الخوارج: يسافرون ليفجروا، أو يسافرون ليخرجوا على الجماعة بدعوى أنه ينصر المسلمين في الشام أو في العراق أو في غيرها، هذا سفر محرم وهو من كبائر الذنوب. منه أيضا سفر الدشير لبلاد الخنا والغنى والزنا وشرب الخمر، هذا سفر محرم وإن كان مغلفا بتغليف السياحة والتنزه. والسفر المحرم لا يجوز فيه الترخص برخص السفر، لا أن تقصر الصلاة ولا تجمع ولا يفطر في حال صومه ولا يمسح على جواربه 3 أيام بلياليها. السفر المعتبر في الشريعة مناط بالمسافة، فإن كانت المسافة المقطوعة في السفر 80 كيلا فأكثر، فهذا هو السفر الذي يترخص فيه برخص السفر. لكن منين تحسب المسافة؟ بعض الناس يحسبها من باب بيته إلى مقر عمله، لا، تحسب من بلده، من نهاية عمران بلده إلى بداية عمران مقر عمله. فإن كانت المسافة 80 كيلا من نهاية العمران إلى بداية العمران صح القصر، وإن كانت المسافة أقل لم يصح القصر. كان مشايخنا رحمهم الله يفتون بأن من خرج من جدة إلى مكة جاز له القصر، وأن من جاء من الخرج إلى الرياض جاز له القصر لما كانت المسافة أكثر من 80 كيلا. الآن تقاربت جدة إلى مكة وتقارب الخرج إلى الرياض، فلا يصح الترخص برخص السفر للعبرة بالمسافة. الطائف إلى مكة، الطائف المدينة إلى مكة يجوز الترخص، لكن الهدى إلى مكة لا يجوز الترخص، لأن المسافة أقل من مسافة قصر، لأن مكة دنت جنوبا حتى وصل عمرانها إلى العابدية إلى حد الحرم في جهة وادي عرنة، فقصرت المسافة. إذن تحسب المسافة من عامر البلد الذي أنت فيه لا من بيتك، إلى عامر المكان الذي أنت تقدم عليه لا إلى بوابة مقر عملك. فإن كانت المسافة 80 كيلا فأكثر يجوز لك أن تترخص، فإذا صليت معهم في العمل الظهر 4 ركعات جاز لك أن تقوم بعدها وتقيم صلاة العصر وتصليها 2 ركعتين، ولو جئت إلى بلدك إلى بيتك في بلدك قبل حلول وقت العصر فأنت أديت الفرض، فيجوز لك أن تستريح، ولو صليت العصر مع الجماعة تكون لك في حقك نافلة، والله أعلم.
يقول السائل: القرض العقاري باسم الوالدة استخرجه ابنها باسمها وقد توفيت، هل ستكون مسؤولة عنه أم يتحمله ابنها؟ وإذا حصلت على الإعفاء فما الحكم؟
أخبرنا السؤال عن الإعفاء، أهم شيء هو الإعفاء. القرض العقاري إذا كان باسم الأم ثم توفيت فإنه يبقى متعلقا باسمها، لأنها هي الشخصية المعتبرة أمام الدولة في صرف هذا القرض وفي تحمل تبعاته، فهو في ذمتها، فأبرئ ذمتها إما بطلب العفو وإما بأن تقدموا ما بقي عليكم من القروض. وإذا سقط وإذا جاء عفو فهو يتعلق بها، يتعلق بها. أما إذا كان الورثة يعرفون أن البيت للابن لكن وضعه باسم الأم لأجل هذه المنفعة فلا ينازعون، لا ينازع هؤلاء الورثة ابن هذه المتوفية في هذا العقار الذي جعله باسم أمه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول الطفل إذا اعتمر ثم لبس ملابسه قبل حلق رأسه فما الحكم؟
كم عمره الطفل؟ نفرض أنه صغير، إذا وقع الصغير في محظور من محظورات الإحرام ولا يعلم بهذا وليه فليس على وليه شيء، فإن كان يراه وليه فيجب عليه أن يزيل هذا المحظور، وليس على محظورات الإحرام في الأطفال فدية، إنما فيها الإثم للولي إذا كان يعلم ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التاتو وهو الرسم مثل الرسم على الكف أو لاصق يوضع على اليد؟
تعرفون التاتو يا شيبان؟ ها؟ احمدوا ربكم على العافية، احمدوا ربكم على العافية. هذا يعرف انها البنات من 20 وتحت، لا بالله زادا حتى يمكن مات 30 و40. التاتو رسم على الحاجبين، وحنا والنساء في شغل مع هالشعر، مع شعورهن في شغل وفي فوضى، ان كان الشعر طويل قصوه، وان كان قصير وصلوه، وان كان الشعر ناعم جعدوه، وإن كان هو مجعد نعموه وفردوه. بلشة في هذا الباب، بلشة الحقيقة. أشغلنا أنفسهن وصرفنا أموالا طائلة ووقعنا في الحرام. لماذا؟ أبغير شكلي. وبعضهن تقول أبتجمل لزوجي، وهي كاذبة تتجمل للنساء، ولا الزوج أخره الاهتمامات إلا من رحم الله. التاتو يتعلق بالحاجبين، وهن في الحاجبين أوقعهن الشيطان في حبائل، بدأ من النمص، وسمعتم لعن النبي صلى الله عليه وسلم للنامصة المتنمصة، ثم انتقل الأمر إلى ما يسمى بإيش؟ ها علموني يا جماعة، تشكير الحواجب، ثم تجاوزنا التشكير إلى الرسم. لماذا رسمت؟ لأنها عبثت بحاجبيها، لما عبثت بحاجبيها احتاجت للتشقير واحتاجت للرسم، احتاجت للتاتو، وسيأتي الليزر وأشياء كثيرة. فهذا كله لا يجوز. قد صدرت فتوى من هيئة كبار، من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء بتحريم تشقير الحاجبين. نعم هناك من يفتي، لكن هذه فتوى غير معتبرة مع الفتوى الرسمية. والمرأة إذا عبثت، والرجل كذلك إذا عبث بحاجبيه مرة استمر يعبث بها، يصلح ما أفسد. أبق الحاجبين كما خلقهما الله جل وعلا ولا تعبث بهما، والعبث فيهما أثره على جيبك وقبل ذلك على دينك وطاعة ربك. فالتاتو لا يجوز، لا يجوز. وكذلك الرسومات الأخرى في التاتو على البدن، يقول هذا ما هو بوشم، نقول له حكم الوشمي وإن لم يكن حقيقة بوصول إلى طبقة الدم في الجلد، فهذا له حكم الوشم. ثم فيه مأخذ آخر، أن هذا مأخذه عند النساء من التشبه، تشبه بمن؟ بالمغنيات، بالممثلات، بالفاجرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، والله أعلم.
سنة الله عليكم. يقول: ما حكم من أخبر على التوقيت الموجود على قناة القرآن الكريم لعدم وجود مؤذن رسمي أو لعدم التزام المؤذن بالوقت؟
في أي مدينة أفطر؟ أما يفطر هنا في الشعف على أذان مكة؟ لا، إذا كان التوقيت في البلد الذي هو فيه في مكة في الرياض وقد جاء أنه دخل الوقت وأفطر عليه فلا شيء عليه، لأن من المؤذنين كما ذكر السائل من قد يتأخر أو يتقدم، ولو أفطر على التوقيت الرزنامة المعروفة لو أفطر عليها بدخول وقت المغرب صح ذلك والحمد لله. وإذا كان في برية ولا في خلاء ورأى قرص الشمس قد غاب وأفطر لو لم يؤذن المؤذنون صح ذلك والله أعلم.
قول أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، ابنتي متزوجة ولكن منذ 6 سنوات زوجها يمنعها من زيارة ويمنع عنا أخبارها. للعلم أنها منذ شهرين متواجدة هنا في المنطقة الجنوبية ومع ذلك زوجها يمنع زيارتها والتواصل معها أو أنها تتواصل معنا كوننا أهلها وذويها، ونخاف أن نصل لها فيضرها أو ما إلى ذلك، فما التصرف المناسب مع هذا الزوج وجزاكم الله خيرا؟
هذه النفوس يبدو أن فيها ما فيها من الضغائن ومن السخائم ومن المنازعات، وهذا يقع وهو كثير، وبواعثه الدنيا، بواعث هذه السخائم والضغائن والأحقاد هي الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو عبيدة بمال من البحرين تشوف له الصحابة خصوصا الأنصار والمهاجرون، فاجتمعوا في المسجد حتى غص، فنظر النبي إليهم وتبسم قال لعلكم سمعتم بمجيء أبي عبيدة من مال البحرين. ما البحرين؟ الحسا، هجر. قالوا بلى يا رسول الله. قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فإيش؟ فتهلككم كما أهلكتهم. واسمعوا البيانات الصادرة من الداخلية في إقامة حدود القصاص، ما أسبابها؟ اختلف الأخ مع أخيه، ابن العم مع ابن عمه، القريب مع قريب، الجار مع جاره، على حفاد مزرعة، على عقم، كلمة من هذا وكلمة من هذا رفع الجنبية ولا المشعاب ولا الرشاش وسدح ثم يندم على أمر تافه. كذلك هذه الضغائن، فتش يا أخي، يا أخي، يا أخي السائل، فتش فيما بينكم وبين هذا الزوج، تجدها من هذه الضغائن، مهايطات، مفاخرات، حنا أحسن منه وأحسن منا، إلى أن أغرت الصدور. وقد ساغها الشيطان بهذه التحريشات، إن الشيطان يائس أن يعبد في هذه الجزيرة، ولكن في التحريش بينكم. فكان من جراء ذلك ما سمعتم في هذا السؤال الذي يندي. ولا يجوز للزوج مهما كان بينه وبين أنسابه وأصهاره، مهما كان بينه وبينهم من الضغائن، أن يمنع زوجته من أن تصله. لا تكن الزوجة وأولادها هم ضحية ما في نفسك تجاه أصهارك، بل إذا نهاها أن تزور أهلها فهو آثم، وإثم القطيعة يركبه كما يركب غيره، لأنه الذي أمر بذلك ونهى عنه. وكونها لها 6 سنوات لا تعرف أمها ولا أباها وتلد مرة بعد مرة، هذا يا أخواني جفوة وقسوة، وهو نوع من أنواع العقوق ومن قطيعة الرحم الذي هو إفساد في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وهذه المرأة يجب عليها أن تصل أهلها ولو لم يرضى هذا الزوج، هذا الخامل، هذا الضفعة من الرجال، لو لم يرضى تصل أهلها بالمكالمة بالهاتف، والحمد لله الهاتف في يد كل رجل وامرأة، ولا يدري درءا للمشكلة ودرءا للمفسد الأعظم. تصل أهلها بالهدية، تصل أهلها بأنواع الصلة، لا يلزم من الصلة أن تحط عبات على رأسها وتروح لها، هذا غير لازم، الحمد لله وجوه الصلة كثيرة. أصلح الله شأننا وشأنكم وشأن المسلمين أجمعين والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول يوجد لدي أخ يتصرف تصرفات خاطئة تؤذي نفسه وأولاده وأمي وتسبب بتكرار حاجتهم للمال
أسئلتك واجد.
نعم.
طولنا على الجماعة.
لا لا لا.
ها؟ كثرنا عليكم يا أخوان. أخاف ما تقنعون إلا بالليل. جزاكم الله خير. أما ما يتعلق بسؤال هذا السائل فهو سؤال مبهم، ما تبين لنا ما هي الأمور والمشاكل والأشياء التي يقع فيها هذا الأخ. أنا أخشى أن هذا الذي بينك وبينه من آثار ضغائن ثم تطورت إلى أن وصلت إلى هذا الموصل. ومن الناس من يكون بينه وبين قريبه أو بين أخيه من العناد والمكابرة أو التحاسد ما يبني عليها أشياء أخرى، فانظر إلى أساس المشكلة وعالجها، لا تنظر إلى آثارها وتترك رأسها وأساسها. ثم هذا الأخ إذا كان لا يحسن التصرف بالمال فهذا المال ماله، لا دخل لك به، لا دخل لك بهذا المال الذي هو ماله. إن كان سوء تصرفه يعود على أهله وعلى أولاده بالمنقصة فهذا له جانب آخر، ويبدأ غالبا بأمره بالمناصحة بالتي هي أحسن، فإن لم ينتصح فهناك الجهات الشرعية تنظر فيما يسمى بالحجر على السفيه. والسفه هنا في سفه التصرف، قد يكون رجال من الرجاجين لكن في المال ما عنده حسن تصرف، ما عنده رشد، فهذا يتعلق بالحاكم الشرعي في المحكمة. وأما ما أشرت إليه من العقوق لأمك فهل هو في حقيقة الواقع عاق أو أنت ترى تصرفه عقوق؟ فإن كان في حقيقة الأمر عاق فيجب عليه التوبة ويجب عليكم أن تناصحوه. وأما أنت أيها الأخ فأرى أن لك لا تتكلم معه في هذا الجانب، لأن النفوس يبدو أنها متأزمة بينك وبينه، نفوسكم كلكم في طرف خشومكم، ولهذا اتهمته بالعناد واتهمته بما اتهمته به، ليكن هذا التوجيه وهذا النصح من طرف آخر، من أخوالك، من أعمامك، من كباركم، لعل الله عز وجل أن ينفذ الخير إلى قلبه ويقبل النصح. ولهذا بعض الإخوان الكبار لا يقبل نصحا من أخيه الصغير، ما زال في عينه ذلك الصغير الذي هو أصغر منه، فلا يقبل منه نصحا أو توجيها. وأنت كذلك راعي الحال والمقام والمقام المناسب للنصح، لا تقول افعل أو لا تفعل، الكبير ما يقبل منك. لو تقول لأبيك افعل كذا لا تفعل كذا انقطع وخس انقلع، ما يقبل هذا منك. لكن ثمة وسائل يحصل بها هذا البيان وهذا النصح. رأى الحسن والحسين رضي الله عنهما رأى شيخا أعرابيا كبيرا لا يحسن الوضوء، لو قال له افعل كذا لا تفعل كذا لن يقبل، فأتى إليه بهذه الطريقة اللبقة الحذقة، فقال يا عمه اختلفت أنا وأخي في وضوئنا فنريد أن نتوضأ أمامك وتحكم بيننا. فتوضأ الحسن فأحسن وضوءه، وتوضأ الحسين فأحسن وضوءه، فقال ها يا عمه من وضوءنا أصوب؟ قال والله لا، وضوءكما خير من وضوئي. وصل الأمر، وصلت النصيحة، وصل البيان، لكن بطريقة مناسبة. لا تعن الشيطان على أخيك ولا على صاحب المعصية، كن معه رفيقا حريصا على نجاته لا حريصا على إهلاكه، والله أعلم. شوف الجماعة إحنا في حكمهم
نكمل ولا نختم؟ يقول هل تدفع أعمال الزكاة لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم؟
هذا السؤال يتكرر يا أخواني، هل ندفع مال الزكاة لجمعية التحفيظ وأمثالها؟ إن كان جمعية التحفيظ عندها حساب خاص بالزكاة يعطى فقراء الطلبة أو فقراء المدرسين فيعطون من الزكاة في هذا الحساب، أما إذا كان حسابهم عام في عموم مناشطهم في تحفيظ القرآن فلا يعطون من الزكاة، لأن الزكاة أصنافها بينهم الله في الأصناف الثمانية ولم يقل منها في أعمال الخير. أما جمعيات البر المرخص لها وأمثالها فتعطى من الزكاة في حساب الزكاة، لأن كل جمعية لها حساب للزكاة وحساب للصدقات العامة، فحساب الزكاة تضع فيه زكاتك بشرط أن تكون هذه الجمعية جمعية رسمية مصرح لها، لئلا يأتي من يدعي أن عنده جمعية هم من يأخذ أموال الناس والله أعلم من يوديها. ومن قرص من الحية خاف من الحبل يا أخواني، والله أعلم.
آخر ضربتين كل منهما يطلب نصيحة، فأما الأول فيطلب نصيحة بشأن تقدير الذبائح وخاصة بالزواجات وكذلك المتابعين والضيوف، والآخر يطلب نصيحة لمن يحسد الناس.
أما في السؤال الأول في شقه الأول النصيحة المتعلقة بالذبائح هل سمعتموها في الخطبة؟ فلا حاجة إلى أن تكرر. لكن الملحظ الثاني أنه يستكثر بالأضياف يتفاخر به على الناس، والله زواجنا خير من زواجكم، زواجنا حضرها فلان وعلان، وهذا فخر الجاهلية الذي يورث الكبر والضغائن في النفوس. أنت عزمتهم لله ولا حتى تتكاثر بهم؟ أنت عزمتهم للتكاثر فهذا رياء، عليك الوزر وليس لك فيه الأجر. مهما خسرت ومهما بلغت في كثرة الذبائح والنحائر هذه خسارة عليك، لأن المقام هو مقام مفاخرة. إن أردت أن تفاخر فاخر في العمل الصالح الله يقويك، فاخر في قيام الليل، فاخر في الصدقة على الفقراء عند الله جل وعلا. أما تفاخر بها أمام الناس فهذا هو الرياء، وهذا للأسف أورث الناس ما تسمونه بالهياط الذي له أول ما له آخر، يتجدد بأشكاله وأنواعه. الآن مما بلي به الناس الرمي بالرشاشات وبالرصاص في الأعراس، وكل يوم تسمعون المستشفيات يأتي إليها في رصاصة طائشة وهذا يموت وهذا يجرح، مع أن ولي الأمر وفقه الله نهى عن ذلك وحرمه وجرم فاعله، وهم يفعلونه لماذا؟ لأن آل فلان في عرسهم رموا، إحنا نبي نرمي، تقليد أعمى. فهذا عصى الله، وإذا ترتب عليها قتل تحمل جريرته. السؤال الأخير والشو؟
نصيحة لمن يحسد الناس.
أي نعم، الحسد بضاعة إبليس، إبليس بضاعته ومطيته لأكثر الناس بالحسد، والحسد أول ما يبدأ بصاحبه، فالحاسد لا يهنأ لا بطعام يطعمه ولا بنوم ينامه، يبقى قلبه في هذا الغل والحسد على هذه النعمة التي عند غيره. وإني أعجب أن الحسد أكثر ما يفشو بين من؟ بين الأقارب، بين الإخوة، بين أبناء العمومة، بين المتجاورين. لماذا؟ لأنه حصل عندهم نقص في الإيمان بالقضاء والقدر، وحصل عندهم اعتراض على ما قسمه الله، وأوقد الشيطان هذه النار في صدورهم، نار الغيرة ونار الحسد. والحسد عند النسوان أضعاف ما عند الرجال يا أخوان. نعم، ولو لم يكن في الحسد من الخطورة أنه يقتل صاحبه أولا ويمرضه ويغمه، فيه أيضا أنه يفني حسناته. مثل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الهشيم. كيف تأكل الهشيم؟ بسرعة. كذلك الحسد أيها الإخوة. ولهذا تطرد الحسد بماذا؟ بأن تحمد الله على ما أولاك، أولاك صحة، أولاك نعمة، أولاك خيرا، فلا تنظر إلى من هو أعلى منك وانظر إلى من هو دونك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم وانظروا إلى من هو دونكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة ربكم. ثانيا، أنك تفرح لأخيك بما يأتيه من خير وإن كان بينك وبينه لأواء. الشيطان يأتيك بهذه البذرة: أيه فلان أنت خير منه، أنت أفضل منه، أنت أعلم منه، أنت أحسن نسبا منه. فإن أصابه خير فقل بارك الله له في نفسك، وادعو له، تسل هذه السخيمة من صدرك، فتسلم أنت وتأخذ أجرا وينتفع منك أخوك ويسلم من شرك. ثالثا أيها الإخوة، لا بد أن يكون عندك أن تتمنى الخير لأخيك كما تتمناه لنفسك. وفي الحديث في الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا الأمر يحتاج مجاهدة يجاهد فيه الإنسان قلبه ونفسه. ثم مسألة أخيرة في هذا الجانب وهو الغبطة. ما الغبطة؟ أن تتمنى نعمة كالتي أنعم بها على غيرك من غير أن تزول عنه، فهذه الغبطة جائزة شرعا، وهي تسمى بالحسد، لكن حسد مأذون فيه ممدوح. أما الحسد الممنوع أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك سواء أوتيتها أنت أو لم تؤتها. أوتي مالا، أوتي منصبا، أوتي صحة، أوتي زوجة، أوتي أولادا، لا تتمنى زوال هذه النعمة عنه حتى لا يأكل هو من حسناتك. والحساب عند من؟ عند الله جل وعلا. الله يكفينا وإياكم شر أنفسنا يا أيها الإخوة وشر كل ذي شر. شكر الله لكم حسن إنصاتكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.